تقول وكتاب يدعو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل على أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. لا شك أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قبل أن تكون كلمة يقولها الإنسان بلسانه فهي خلق، وهي أدب، وهي تعامل مع الناس من منطلق أنني أدعو الغير إلى الخير، فينبغي أن يكون نصيبي منه أوفر وحظي منه أكثر، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك نصابا لا يزكي. نحن نقول بأن الداعية شأنه كشأن الشمس، تمد القمر بالضوء، لكن لها من الإضاءة والحرارة ما يفوق القمر بمراحل كثيرة. فكذلك الداعية إن دعا الناس إلى الخير كان أسرعهم إليه، وإن دل الناس على الهدى كان أكثرهم تمسكا به، والقرآن الكريم يعلمنا هذا. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، لم يقل فادعوا فقط، إنما فادعوا واستقم كما أمرت. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاتصاف الداعية بالخلق الذي يدعو الناس إليه يجعل الآخرين يقتنعون بالدعوة، ويرون أنها جديرة بالاحترام حين يرون أصحابها والدعاة إليها أكثر الناس حرصا عليها وأكثر الناس التزاما بها. ثم الداعية الذي يلتزم بما يدعو الناس إليه ويكون كما قال القائل: إذا كنت إمامي فكن أمامي. هذا الإنسان إذا ما تكلم يكون لكلامه صدى ولكلامه موقعا. لماذا؟ لأنه يخرج كلامه من قلبه فيصل من القلب إلى القلب. كلام زي ما بعضهم بيقول زي العملة، ليها وجهين: كلام باللسان ودعوة تخرج من القلب. وكما يقول أحد السلف، يقول: القلوب كالأوعية، القلوب كالأوعية، والألسنة مغارفها. الألسنة تختلف من القلوب، فمن حدثك بلسانه فإنما يغترف لك من قلبه ما بين حلو وحامض وما بين ملح وأجاج. ويقولون أيضا: ما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لا يجاوز الأذان. إذن لابد أن نراعي هذا الجانب في حياتنا، وأن نكون متخلقين بأخلاق الإسلام وملتزمين بما دعانا إليه ربنا تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا فعلنا ذلك نحن إذن ندعو بهذا إلى الله سبحانه وتعالى، وإن لم نتكلم. يعني ممكن جدا واحد لا يتكلم أي كلمة، ولكن تصرفاته وأفعاله والتزاماته أو التزامه يدعو الناس إلى الإسلام. كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه بفعله كان هاديا، من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. وبالقدوة الحسنة وبالأعمال الصالحة التي يلتزم بها الداعية لا يحتاج إلى ترجمة، لأن لسان القدوة يفهمه العام والخاص، المتعلم والجاهل، الصغير والكبير، الكل يفهم
إذا وضع الداعية بين يديه أخلاق الإسلام التي يدعو الناس إليها، وإلا كانت النتيجة أنه سيصد الناس عن سبيل الله، وأنه سيصبح فتنة للعصاة، وفتنة للظالمين، وفتنة لكل من تسول له نفسه معصية الله تبارك وتعالى. إنه أقول لك آدي الداعية، آدي اللي بيقول قال الله وقال الرسول، فإذا كان هو كده أمال أنت عايز مننا إيه بقى؟ لذلك يقول إمام ابن القيم رحمه الله، يقول دعاة السوء جلسوا على باب الجنة، علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويصدونهم عنها بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمع منهم. ولنا عودة إن شاء الله تبارك وتعالى لكلام الإمام ابن القيم والتعليق عليه بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول وكتاب يدعو لليسرى قدوتها.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادي.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
وفي صحيح مسلم: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
وسلم. لله أسماء مشتركة، لكنها إذا أطلقت على العبد كانت تليق بحال العبد، وإذا أطلقت على الرب كانت تليق بحال الرب. فأنت سميع، تسمع وتسمعني الآن، نعم والله سبحانه وتعالى سميع، لكنك لا تستطيع أن تسمع كل المخلوقات، ولا تستطيع أن تسمع اثنين أو ثلاثة إذا تكلموا في وقت واحد. أما رب العالمين فلا يسمع اثنين ولا ثلاثة، إنما يسمع الجميع جل جلاله في وقت واحد. لا يدخل صوت على صوت ولا لغة على لغة، حتى وإن قلد الإنسان الصوت فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا مقلد أو أن هذا الصوت مقلد، لأنه رب العالمين السميع، لا يسمع البشر فقط، إنما يسمع كل مسموع، حتى دبيب النمل يسمعها ربي جل جلاله. وتقدست أسماءه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه.
باقي من الزمن 15 يوما، فماذا أعددت له؟
إلهنا، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا. إلهنا، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا. وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمائه شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا، يا من قل عند نعمائه شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند ابتلائه لنا صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا يفنى أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، إن حاسبتنا بما نحن أهله مع كثرة ذنوبنا هلكنا، وإن حاسبتنا بما أنت أهله مع كثرة عيوبنا نجونا، فعاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا من لعز جلاله ولوجهه علت الرقاب، من لي سواك يجيرني مما أخاف من العذاب، من لي سواك يغيثني عند الشدائد والصعاب، من لي سواك أبثه شكواي إن جل المصاب، من لي سواك إذا دعوت أجابني من كل باب، من لي سواك، من لي سواك، وكل ما فوق التراب هنا تراب، من لي سواك وأين أذهب، دلني أين الذهاب، من لي سواك ولي ذنوب كالجبال مع الهضاب، من لي سواك ولي ذنوب كالجبال مع الهضاب، من لي سواك ولي خطايا مثل ذرات التراب، من لي سواك إذا قبور بعثرت فوق التراب، من لي سواك إذا جبال سيرت مثل السحاب، من لي سواك إذا جهنم سعرت بلظى العذاب، من لي سواك عندها نصبت موازين الحساب، من لي سواك، من لي سواك وأنت يسرت المتاب، وعساك ترضى ربي عن عبد جفا فوق التراب، وعساك ترضى ربي عن عبد جفا فوق التراب، ضاقت به الدنيا فجاءك تائبا مما أصاب، ضاقت به الدنيا فجاءك تائبا مما أصاب، سبحانك اللهم يا من عنده حسن الثواب، اقبل دعائي، اقبل دعائي، اقبل رجائي، اقبل دعائي، وهيئ لي به حسن المآب، أنت الكريم وأنت غفار الذنوب لمن أناب، إلهنا كم من قبيح سترته، وكم من بلاء أزلته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته، أسألك بفضلك يا أرحم الراحمين، أسألك ألا يحجب دعائي عنك سوء فعلي، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، إلهنا. أسراك تعذبنا بعدما أقرت قلوبنا بتوحيدك ولهجت ألسنتنا بذكرك واعتقدت ضمائرنا حبك. إلهنا أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وعلى جارح أتت إلى رحابك خاشعة وسعت إلى عبادتك طائعة. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. إلهنا ندعوك بألسنة قد أخرستها الذنوب وبقلوب قد أثقلتها العيوب. إلهنا إن رأينا ذنوبنا فزعنا وإن رأينا كرمك طمعنا فإن عفوت فأنت خير راحم وإن عذبت فغير ظالم. عظما إلهي فيك أملنا وساء عملنا فأعطنا من عفوك بقدر أملنا ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك أكبر من مؤاخذة وعذاب المقصرين. يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب تستر الذنوب بكرمك وتغفر الإساءة بحلمك. إلهنا أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
عدنا بفضل الله.
الدعوة علم وأصول ورحابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قبل الفاصل نشير إلى بعض كلمات قالها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شأن من يقولون بألسنتهم ما لا يطبقونه بأفعالهم، من يدعون الناس إلى الخير وهم يتجردون منه، من يدلون الناس على الهدى وهم بعيدون عنه. يقول علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويصدونهم عنها بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا
قالت أفعالهم لا تسمع منهم، تسمع لهمش. لو كان حقا ما دعوا إليه كانوا أول المستجيبين له. ده كلام مين؟ الناس الكسلانين يقولوا كده. لو كان هؤلاء يدعون إلى حق لكانوا أولى الناس به وأسرع الناس إليه. تعليق ابن القيم يقول: فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. لذلك الالتزام بالأخلاق وإعطاء القدوة الحسنة أمر من الأهمية بمكان لا بد وأن نحرص عليه في حياتنا كدعاء وفي حياتنا كمسلمين. الأب بين أبنائه، المدرس بين تلامذته، القائد بين جنوده، المدير بين فنيه وصناعه، كل واحد في أي موقع لا بد أن يكون قدوة حسنة وأسوة طيبة حتى يقتدى به في مجاله، والدال على الخير كفاعله. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. تعالوا بنا أيها الإخوة الكرام لنتحدث اليوم عن خلق من أخلاق الإسلام لا بد أن يلازم المسلمين بصفة عامة وأن يلازم الدعاء بصفة خاصة، ألا وهو خلق الشجاعة. الشجاعة، الإنسان يكون عنده رباط الجأش، عنده صلابة في الحق، عنده ثبات على المبدأ، عنده قولة حق لا يخاف فيها في الله لومة لائم. كل لا يخاف لومة لائم في أن يقول الحق ولو كان مرا. الشجاعة صفة ممدوحة في الناس جميعا، وهي ألزم ما تكون للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ليه؟ ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أعباء الدعوة ثقيلة ومسؤوليات الدعوة جسام، ويستلزم هذا، يستلزم أن الذي يتحمل هذه المسؤولية لابد أن يكون مطيقا لأعباء رسالته، لابد أن يكون معدا إعدادا جيدا بحيث يستطيع أن يتحمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. هذا مطلق الإنسان، فما بالك بمن هم بالنسبة لكل إنسان ولجميع الناس كالقلب بالنسبة لكل الأعضاء. الناصح، الأمين، الداعي إلى الله، هذا الإنسان مطالب بأن يكون شجاعا قويا صلب المراس. هذا هو. ومن كلمات الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في هذا المعنى يقول: إن الدعاة الموظفين لحراسة الإسلام في هذا المعنى هم جيش للدفاع عن الإيمان، جيش للدفاع عن الإيمان يشبه الجيش الموكل بحراسة الأمن. زي ما في جيش بيحمي الحدود والثغور ويحول دون الاستيلاء على البلاد والعباد ويحول دون ترويع الآمنين وما إلى ذلك، كذلك الدعاة إلى الله تعالى جيش يحمي الإيمان بالله. حتى الحديث يعلمنا كده، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كل واحد بيفكر انه يعيث في الارض فسادا، الداعية يوجهه، ينصحه، ينهى. كل واحد ينحرف عن الطريق، يميل عن الجادة، دور الداعية ان يأخذ بيد هؤلاء جميعا. فالدعوة كما قلنا حملها ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ويستلزم هذا كما قلنا أن يكون الإنسان قويا شجاعا جريئا. لذلك يقول: ينبغي إذا لم يكن الداعية المسلم شجاعا مطيقا لأعباء رسالته، سريعا إلى تلبية ندائها، جريئا على المبطلين، مغوارا في ساحاتهم، فخير له أن ينسحب من هذا المجال، وألا يفضح الإسلام بتكلف ما لا يحسن من شؤونه. ده كلام الشيخ الغزالي على تصوير الداعية إلى الله، إنه زي الجندي اللي واقف على ثغر من ثغور الإسلام، كلكم على ثغر من ثغور الإسلام فلا يؤتين من قبله. ده طبعا بيستلزم كما قلنا شجاعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه على الشجاعة والثبات. سيدنا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق أينما كنا لا نخاف، حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فما قال لهمش بس أن نقول أو نقوم بالحق وخلاص، لا، وإنما أن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. لا بتخاف من أب ولا من رئيس ولا من وزير ولا كذا ولا كذا، هو حبيب إليك، ولكن الحق أحب إليك منه، الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، فلا نخاف في الله لومة لائم. يقول لك إزاي أنت عملت كده ليه؟ أنت قلت الكلام ده ليه؟ أنا بأعمل ما يرضي ربي، بأتصرف بناء على ما يمليه عليه ديني. يبقى هو كده أن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله إيه؟ لومة لائم. أيضا من لوازم الشجاعة، أو يعني مما يؤكد على أهمية الشجاعة، أننا نؤمن إيمانا جازما بأن ديننا هو الحق، وأن ما لدى غيرنا هو الباطل، وأننا نعمل على نشر هذا الإسلام بين كل الأوساط، وأننا نصل بهذا الدين إلى كل الأصقاع. فينبغي ألا يفوق تحمس غيرنا لبطله، وجهده الذي يبذله في سبيله ينبغي ألا يفوق تحمسنا وجرأتنا ومحاولاتنا لنشر الحق الذي بين أيدينا. تخيل لو واحد معه حق ونايم عليه، وواحد معه باطل وعمال يشتغل شمال ويمين، هتكون نتيجة إيه؟ ستكون نتيجة أن ينتشر الباطل في غفلة أهل الحق. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. فالجرأة والثبات على الحق أمر ينبغي أن يكون موصوفا به أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك أن الشجاعة تلازم الصدق، الشجاعة بتلازم الصدق. راجل صادق، راجل فعلا بتحب ربنا، راجل فعلا بتبغي وجه الله، هل أنت فعلا تريد لدعوة الله أن تسود؟ إذا كنت صادقا في نيتك فلن تداهن ولن تنافق ولن تجامل، وإنما قولة الحق على لسانك تقولها بأدب. يعني لا تعني الشجاعة، وهنيجي نقول الكلام ده بعدين، لا تعني الشجاعة الفظاظة أو الغلظة أو السباب أو الشتم، لا لا لا، المعاني دي بعيدة تماما. لكن الشجاعة الثبات على المبدأ، قول الحق بأدب دون أن يخاف الإنسان في الله لومة لائم، ده أمر من الأهمية بمكان. فإذا كان الإنسان صادقا حقا، إذا كان صادقا فإنه لن يجامل أحدا ولن يداهن ولن ينافق، لا رئيس ولا وزير ولا مشير ولا أي شيء من هذا القبيل. لا لا لا، الكلام ده لا يأتي أبدا، لا يأتي أبدا في حس الداعي الصادق. لذلك يقولون: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. لا يشم رائحة الصدق. أنت بتجامل على حساب الحق، ها؟ بتجامل وبترائي وبتنافق على حساب الحق، إذن أنت لا وجود للصدق عندك. وفي كلمات برضو بيقولها الشيخ غزالي، الشيخ غزالي من الناس المهتمين بالدعوة، وله كتاب مع الله دراسات في الدعوة والدعاء، وفي موكب الدعاء وهموم داعية، كلمات كثيرة وجه إليها شيخنا الغزالي رحمه الله العاملين في مجال الدعوة بشكل جيد. فمن ضمن الكلام بيعيب على الناس إن هي ماشية مع كل طيار، نروح الناحية دي احنا معاكم، طب نمشي الناحية دي برضو وياكم، طب هنسيب ده وده ونروح حته ثالثه مطرح ما انتوا رايحين احنا وراكم. فهذا كلام يدل كما قلنا على عدم الصدق. اسمع لكلام الشيخ غزالي كلام قوي جدا. يقول هناك رجال يبنون وجاهتهم في المجتمع. يبنون وجاهتهم، هو عايز يبقى رئيس، عايز يبقى مرضي عنه، عايز يبقى في يعني في القمة. هناك رجال يبنون وجاهتهم في المجتمع على الارتباط بتقاليده كلها أو جلها، فلو نشأوا في بلد يعبد الأصنام، شوف الكلام، لو نشأوا في بلد يعبد الأصنام لحسبوا من متممات كرامتهم الخاصة أن يسارعوا إلى تقديم القرابين لها. لو نشأوا في بلد يعبد الأصنام يوم يقدموا القرابين للأصنام. وهذا الصنف من الناس سدنة كل عرف شائع أو قانون قائم، فهم يحترمون الأوضاع المقررة من قبل لأنها مقررة من قبل فحسب. ها يقول لك ميري أكتر من ميري، وملكي أكتر من ملك، ها وما إلى ذلك من الأمثلة اللي الناس بتقولها دي. هل مثل هؤلاء الذين يسيرون مع كل راية والذين يتبعون كل ناعق ويرتبطون بأي طريق يمشي فيه هذا أو ذاك، هل هؤلاء يصلحون للسير في موكب الدعوة؟ هل هؤلاء يصلحون كدعاء إلى الله تبارك وتعالى؟ يقول هؤلاء لا يصلحون في للسير في موكب الإصلاح أبدا، بل هم عقبات كل إصلاح، عقبات كل ده. دول أصلا مشكلة. هؤلاء الذين ينافقون ويمسحون الجوخ ويسيرون حيثما رسم لهم وخطط لهم بأي شكل كان، هؤلاء عقبة في طريق كل إصلاح، وهؤلاء عقبة في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لذلك الإسلام يأبى أن يكون المسلم على هذا النحو. المسلم رجل يتبع الحق، والحق قديم لا يتغير ولا يتبدل. الحق بتاع امبارح هو بتاع النهاردة، هو بتاع بكرة، هو بتاع ربنا اللي دعا إليه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم، لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم. ويعلمنا أن كلمة الحق لا تنقص أجلا ولا تمنع رزقا، لا بتنقص حد أجله ولا تمنع حد رزقه. الرزق بيد الله والعمر بيد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المسلم الداعية شجاع جريء لا يخاف في الله لومة لائم، ومن ثم فهو يؤثر ما عند الله تعالى، يؤثر رضا الله عز وجل على كل اعتبار، ويدعو إلى دينه ويفضل ذلك على عطاءات المخلوقين مهما عظمت. لو قالوا له هنعينك حتى ايه اهم حاجة اللي يرضى ربنا، يفضل رضا ربه على عطاءات المخلوقين وان كثرت، ها، ويؤمن بان المعز والمذل وان النافع والضار انما هو الله تبارك وتعالى، فهو يرضي الله عز وجل. ثم في مسألة الرزق هو يرضى بما قسم الله له. الرزق مقسوم من عند الله سبحانه وتعالى، ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فلا بد أن يمضغاه، ويحك كله بعز فإن الأمور تجري بمقادير الله، إن الأمور تجري بمقادير الله، فلا تذل نفسك تقول خلينا نعيش، ها خليك عيش جبان تموت مستور، خلينا ماشيين جنب الحيط، التاني يقول له لا يا عم مش جنب الحيط، خلينا من ورا الحيط كمان، ها. هذا كله في مجال الدعوة لا يصلح. الإيمان بأن النافع الضار وأن المعز المذل وأن الذي قسم لكل إنسان نصيبه ورزقه هو الله سبحانه وتعالى، فعلام الخوف إذن، علام الخوف إذن. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في المعارك كان رجلا شجاعا، فكان بيقول كلام يقول لك: أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر. ومن المقدور لا ينجو الحذر. ففي إيمان لدى الإنسان كامل وتام بأن ما قدره الله تعالى سيكون، ومن ثم لا يخاف في الله تعالى لومة لائم. وفي حديث رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه وإسناده صحيح يقول: لا يحقر أو لا يحقر أحدكم نفسه، لا يحقر أحدكم نفسه. قال ورسول الله: كيف يحقر أحدنا نفسه؟ إزاي أنا أحقر نفسي؟ قال: يرى أمرا لله عليه فيه مقال، يشوف حاجة ينبغي يتكلم ويقول فيها لله عليه فيه مقال، ثم لا يقول فيه، ثم لا يقول فيه. فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس، خشية الناس، أنا خفت من الناس، خشية الناس. فقال، يقول الله تعالى ردا عليه: فإياي كنت أحق أن تخشى، فإياي كنت أحق إيه؟ أن تخشى. يبقى لا يمنعن رجل هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. لا ينبغي لمسلم أن يحقر نفسه. كيف يحقر نفسه؟ يرى في موقف لله عليه فيما قال ثم لا يقول، خشية الناس. وبعدين اللي بيخاف من الناس وبيدفعه هذا الخوف إلى أنه يتراجع ويحتبس في حلقه قول الحق، هتكون النتيجة أنه يعامل بجزاء من جنس عمله، جزاء هو خايف عشان يقدر يعيش. تبص تلاقي ربنا يذله، ربنا سبحانه وتعالى يبدل عزه ذلا. ها، مسألة خطيرة. يقول لك: من ترك الأمر بالمعروف، هذا قول لأحد السلف الصالح اسمه عبد الله بن عبد العزيز العمري، يقول: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين، من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين نزعت منه هيبة الله تعالى. خطير جدا، نزعت منه هيبة الله تعالى. فلو أمر بعض ولده أو بعض مواليه لاستخف به. لما يجي يؤمر بعض أولاده أو بعض مواليه مملوكيه الذين يخدمون، إذا ما أراد أن يأمرهم بأمر لا يستجيبون له بل يستخفون به. ليه؟ لأنه هو استخف بأمر الله، استخف بأمر الله فعوقب بجزاء من جنس عمله. من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين نزعت منه هيبة الله تعالى. فلو أمر بعض ولده أو بعض مواليه لاستخف به. نخلص من هذا إلى أن كلمة الحق تقتضي من المسلم أن يكون شجاعا وأن يكون جريئا وأن يقول بالحق لا يخاف في الله تعالى لومة لائم، وأن لا يحتبس الحق في حلقه، ما يقولش ماليش دعوة. لا، من ترك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إنما لما يجي واحد يقول لك: حيهم ما دمت في حيهم، ودارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم، ما ينفعش الكلام ده. ها، المسلم ما بيمشيش مع كل طيار. دارهم ما دمت إيه؟ في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم، وحيهم ما دمت في حيهم. هذا ليس منطق المسلمين أبدا، إنما منطق الإسلام أن تقول الحق، أن تقول الحق. ولو كان في كلمة الحق وفي قول الحق لو كان فيها ما ينالك من أذى فهذا جهاد. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. تعرف اللي الآية القرآنية بتقول إيه؟ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم بإيه؟ جاهدهم بالقرآن، جاهدهم بالحجة، بالعلم. ليه؟ لأنه عندنا كما يقول ابن القيم يقول الجهاد نوعان، جهاد بالسنان وجهاد باللسان. فجهاد السنان يستطيعه كل أحد، ممكن جدا شوية تدريبات بسيطة جدا يخلي الواحد يجري ويقاتل، لكن جهاد اللسان الذي يحتاج إلى مقارعة الحجة بالحجة ورد البرهان بالبرهان وما إلى ذلك، مسألة تحتاج إلى جهود وتحتاج إلى أعمار وتحتاج إلى أشياء كثيرة حتى يصل الإنسان إلى ذلك. لذلك ربنا سمى الجهاد من هذا النوع الذي لا يستطيع كل أحد، قال جاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم به جهادا كبيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الجهاد، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. طب ده هيقتضي ايه؟ هيقتضي شجاعة. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الشهداء، أفضل الشهداء عند الله حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. ده بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده ايه؟ أفضل الشهداء والأولاني أفضل الجهاد. ولا يتأتى هذا للي عايش يقول لك يا عم خلينا عايشين يومين بتوعنا، خلينا نربي عيالنا، خلينا يعني. وبرضو برجع وأقول إن مش معنى كده أن الشجاع إنسان صليط اللسان، لا، إنسان يسب أو يلعن الغير أو يكون فظا غليظا، لا. الشجاعة صفة تقوم في نفس الإنسان تجعله يتمسك بالحق ويعض بنواجذه عليه ويدعو الآخرين إليه بأدب واحترام ولا يخاف. هذا هو ما ينبغي أن يتحلى به الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يتحلى به كل مسلم. لأن النبي لما بايع سيدنا عبادة بن الصامت، ها، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ممكن تقراها بالسكون بايعنا رسول الله، يا هم اللي بايعوا يا إما رسول بايعهم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. شوف كلام سيدنا عبد الله، بايعنا، بايعنا ببيع مين؟ ببيع طائفة بعينها، إنما ببيع كل المسلمين، كل المسلمين الذين كانوا حوله صلى الله عليه وسلم. فهي إذن مسألة تلزم كل مسلم وينبغي أن يعيش عليها الإنسان ما حي، إذا أراد توفيقا من الله في دعوته ونصرة لله تبارك وتعالى له في رسالته. تعال معي لننظر إلى بعض المواقف التي نتعلم منها الشجاعة ونتعلم منها الثبات على الحق. تعرفين النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان بخلقه وأدبه مع العدو ومع الصديق، مع الصغير ومع الكبير، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يتهمونه في صدق ولا في أمانة، ولا كان يغدر ولا 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 أي شيء من هذا القبيل. عندما جاءه الحق من عند الله تبارك وتعالى، وكان الذي جاءه أمر بالنسبة لهم أمر صعب جدا وشديد عليهم جدا، أن يأتي رجل من وسطهم يدعو إلى تسفيه أحلامهم وإلى ترك عبادتهم للأوثان وإلى أن يخلعوا ما كانوا فيه من أمور الجاهلية وما إلى ذلك. فطبعا المسألة بالنسبة لهم عملت هزة، ووقفوا أمامه صلى الله عليه وسلم يؤذون ويهجرون ويقاطعون وكل الوسائل الممكنة، ومن بين الوسائل إنهم فوضوه إنك أعبد إلهك يوما ونعبد إلهك يوما، فرفض، ما ينفعش كلام ده. طب نعبد إلهك أسبوعا وتعبد إلهنا يوما؟ رفض. نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا يوما؟ فرفض. والقرآن الكريم يؤكد: ودوا لو تدهن فيدهنون. ودوا، تمنوا، ها يعني لو، يعني ايه، لنت معهم شوية في هذا الجانب، ها، مع انه في الجوانب الاخرى كانوا خلقافة بما رحمة من الله، لنت لهم، كنت لين الجانب، سهل المعاملة في الجانب ده، لكن هنا لا، هنا ده خط احمر، هنا مفاصلة، هنا حق وباطل، هنا جنة ونار. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فلم يلن النبي عليه الصلاة والسلام لهم، ولم يستجب لإغراءاتهم، وإنما كان صلب الميراث صلى الله عليه وسلم، وتحمل الأذى، جاءوا بالأذى فوضعوه فوق رأسه، وجاء أحدهم وخنق وجلس فوق رأسه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، حتى قال سيدنا أبو بكر: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وحبسوه هو من معه المسلمين في الشعب 3 سنوات، حتى اضطروا إلى أن يأكلوا أوراق الشجر. ومع هذا كله الثبات والشجاعة. وجاءوا يوما إلى عمه أبي طالب، وقد كان بالنسبة له السند أمام هؤلاء الأعداء في الخارج، وكانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها السند الداخلي القوي في داخل البيت. فحصل أنه جاءوا إلى عمي أبي طالب وبدأوا: إن ابن أخيك سفه أحلامنا وعاب آلهتنا وقال وقال، فإما أن تمنعه مما هو فيه، وإما أن ننازلك وإياه الحرب. ها إحنا بقى إيه، ما قدمناش غير إن إحنا نحاربكم أنتوا الاثنين، وفي النهاية بقى الحرب توصلنا إلى أي مدى. فجاء عمه أبو طالب إليه، والقصة معروفة: يا ابن أخي لا تحملني من الأمر ما لا أطيق، وبدأ يكلمه بهذه اللغة، لغة الإيه يعني كفاية وما إلى ذلك. فقال كلمته المشهورة: والله يا عمي، والله يا عمي، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف بقى القوة، لو، ولو هنا حرف امتناع لامتناع، يعني ده أنا بقول حتى لو عمل هم مش هعمله، لكن فرضا لو أنهم جاءوا بالشمس من مكانها ووضعوها إلى يميني، وجاءوا بالقمر من مكاني ووضعوه إلى يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، يانا أموت يا إما يظهر الله تعالى هذا الدين. فكانت النتيجة بهذه الشجاعة والقوة، قال: اذهب يا ابن أخي فقل ما شئت، فوالله لا أسلمك عليهم أبدا. فالشجاعة والثبات كفيل بأن يحقق النصرة ويحقق الغلبة على أعداء الله تعالى. لو إن الرسول قال خلاص كفاية كده وأنا اللي علي عملته، ها، وكفاية، ما كانش الدين وصل إلينا، ولا كان الخير عام على العالمين. لكن بهذه المواقف البطولية وهذه الشجاعة النادرة استطاع المسلمون أن يصلوا إلى كل مكان في أرض الله سبحانه وتعالى. لكن من يوم معاش المسلمين للدنيا وكل واحد يقول لك ها يعني خلينا نعيش وما إلى ذلك، كانت نتيجة أن تحكم فينا أعداؤنا وأذلوا رقابنا. فإحنا نتكلم عن الشجاعة وبنخص بها يعني الدعاء إلى الله، وإن كنا بنتمنى أن يتصف المسلمون جميعا بهذا المعنى. اسمع معي إلى موقف آخر من مواقف الشجاعة، وهو موقف حي، موقف عظيم عظيم جدا حفظه لنا التاريخ. تابعي جليل اسمه سعيد بن جبير. سعيد بن جبير كان من أكابر التابعين ومن ناس العلماء الأفاضل، لكن حدث أنه وجد في عهد جبار من الجبابرة، ظالم من الظلمة، الحجاج بن يوسف الثقفي، الذي يعني سفك كثيرا من الدماء وقتل كثيرا من العلماء. فجاء القدر ومثل سعيد بن جبير بين يدي الحجاج، فبيسأله بقى طبعا على سبيل السخرية: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال بل أنت شقي ابن كسير، مش سعيد لا أنت شقي، وجبير لا كسير. فقال أمي أعلم باسمي منك، أمي أعلم باسمي منك. قال شقيت وشقيت أمك. قال العلم أو الغيب يعلمه غيرك، شقيت ولا سعيت دي مش بتاعتك، دي بتاعت ربنا. قال لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى، ده الحجاج يقوله لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. قال لو علمت أن ذلك لك لاتخذتك إلها، لو علمت أن ذلك لك إنك أنت تبدلني بالنار تدخلني النار تلظى لا اتخذتك إلها. قال فما بالك لم تضحك، تأيه ما تضحكش ليه؟ فقال وكيف يضحك مخلوق خلق من الطين والطين تأكله النار. قال فما بالنا لا نضحك، طب احنا بنضحك اهو ها. فقال لم تستوي القلوب. المهم انه في الحوار، حوار طويل شوية، ذكره ابو نعيم في الحلية، وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة، وذكرته كتب السير والتراجم كلها. فمن ضمن الكلام بيقول له ويلك يا سعيد ويلك. فقال الويل لمن زحزح عن الجنة وادخل النار، الويل لمن زحزح عن الجنة وادخل النار. قال يا سعيد أي قتلة تريد أن أقتلك؟ أي قتلة عايز أقتلك؟ إزاي عايز أسمك ولا أحرقك ولا أغرقك ولا أرميك منين؟ بيقول له اختر أي قتلة تريد أن أقتلك بها. قال بل اختر أنت، فإنك لن تقتلني قتلة إلا وقتلك الله مثلها في الآخرة. قال أفتريد أن أعفو عنك؟ تعايز نعفو عنك؟ قال إن كان العفو منك ها، إن كان العفو فمن الله، وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر. إن كان هناك عفو يبقى من الله، أما أنت فلا براءة لك ولا عذر. قال الحجاج اذهبوا به فاقتلوه. فلما خرج من الباب ضحك، فأخبر الحجاج بذلك فأمر فرد وقال لماذا تضحك؟ قال عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك، عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك، ربنا حليم معك قوي. فقال الحجاج اقتلوه. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال شدوا به لغير القبلة، ها معصبول وجهت وجهية هيتوجه للقبلة، فقال وجهوه لغير القبلة. قال فأينما تولوا فثم وجه الله. قال كبوه لوجهه، فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الحجاج اذبحوه. قال أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، خذها مني حتى تلقاني يوم القيامة، خذها مني حتى تلقاني يوم القيامة. وقتل سعيد ابن جبير، وتوجه سعيد بعد ذلك بالدعاء إلى الله قبل أن يقتل، قال اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. وقتل سعيد بن جبير، وعاش بعده الحجاج 15 يوما يعاني من المرض ثم مات، وكان ينادي بقية حياته قائلا مالي ولسعيد بن جبير، كلما أردت النوم أخذ برجلي، كلما أردت النوم أخذ برجلي. يبقى هنا ها بنتعلم الإنسان عمره ما هينقص لحظة، إنما هو سيموت حيث أراد الله، في الوقت الذي أراد الله، في المكان الذي أراد الله، بالكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، ولن يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا أبدا. يقول القرآن الكريم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، عن الجهاد يعني، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فإذا علم الإنسان أن حياته بيد الله، وأن رزقه بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فعليه أن يسلم القلب والقالب لله تبارك وتعالى، وأن يعمل ما حي على إحياء معاني الإسلام وعلى العمل بما يريده الله سبحانه وتعالى، وأن يؤثر ما يرضي الله عز وجل على ما يرضي كل المخلوقين. هذا هو الواجب الذي ينبغي أن نعيش عليه، أن نقول الحق ولو كان مرا، أن نقول الحق ولو على أنفسنا. وهي دي الشجاعة. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أن أقول الحق ولو كان لعدوي، لو كان الحق لعدوي أشهد به له. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هكذا نجد أيها المسلمون الكرام أن الشجاعة صفة تلازم المسلمين عامة وتلازم الدعاة بصفة خاصة حتى يمكن لدين الله تبارك وتعالى في الأرض، حتى يمكن لدين الله عز وجل في الأرض. إن حياتنا حياة قصيرة، وإن أعمارنا أعمار محدودة، ولن نعيش أكثر من مرة واحدة، ونحن لا نملك إلا نفسا واحدة، فلنجعلها لله، ولندخر كل جهد يبذل وكل طاقة تعطى لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم سيئة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة.